الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن الله سبحانه وتعالى ذكر في طبعا الأخ يسأل سؤال ويقول نحن ذكرنا آيتين بينهما أو ظاهرهما التعارض. يقول في الآية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقال في موضع آخر وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف يقول في موضع أنهم يسألون، موضع يقول أنهم لا يسألون؟ طيب، على هناك إجابات على هذا ظاهر ما ظاهر التعارض. ابن عباس أجاب نافع بن الأزرق باختلاف المواقف، قال في موقف من مواقف القيامة يسألون، في موقف لا يسألون، زال التعارض صح؟ فمثلا الآن لو قلت لك أن الطلاب في الاختبارات أو قبل الاختبارات يسألون أسئلة، وقلنا في موضع آخر أنهم لا يسألون، ثم وضحت هذا فقلت أنكم تسألون عند الاختبارات القبول، أيام اختبارات القبول تسألون هذه الأسئلة، وأما نفي الأسئلة فهي بعد اجتياز الاختبار الشامل، هذا المقصود. فالطالب يقول إذن الأسئلة هي قبل في اختبار القبول، ونفي الأسئلة هي بعد الاختبار الشامل، اتضحت الرؤية، يعني معناته مواقف مختلفة. ابن عباس أزال التعارض الظاهر بين هاتين الآيتين باختلاف المواقف يوم القيامة، أنهم في موقف يسألون في موقف لا يسألون، صح؟ الشيخ السعدي هنا أزال التعارض بطريقة أخرى وقال أنهم يسألون أسئلة التقرير ولا يسألون أسئلة الاستفهام. كيف؟ يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل سؤالا بسبب أننا كنا نجهل ما سيقول أو ما سيجيب به ثم عرفناه، لأن الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك. نحن علم الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل وغير ملحوق بنسيان، صح؟ أما علم الإنسان فهو مسبوق بجهل وملحوق بنسيان. فأنت عندما تسأل، أنا أسألك يا عبد الله فتجيبني، أنا كنت جاهل، لما أجبتني أصبحت أعلم. الله سبحانه وتعالى ليس في حقه هذا، فهو لا يسأل أحد لكي يعلم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى قبل أن يسأل. لكنه يقول هنا الإخبار مثلا، يقول نص كلام الشيخ ونظير ذلك، شوف كيف أزال الإشكال الشيخ، قال نظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فنفى السؤال، وفي بعضها أنه يسألهم ماذا أجبتم المرسلين أينما كنتم تعبدون، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن أمور مجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله إلى آخره. وأما السؤال المثبت وقفوهم إنهم مسؤولون، فهو السؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. شفت كيف أزال الإشكال؟ تقول لي أنت وش رأيك، أنت أيهما أفضل، جواب ابن عباس ولا جواب الشيخ السعدي؟ وهو ليس جواب السعدي على فكرة، هو جواب الشيخ الشنقيطي وجواب صاحب ملاك التأويل وغيره. فأقول لك أنها تحتمل هذا وهذا، ولا تعارض بين أن تقول بهذا وهذا، فقل إنه يعني توجيه إزالة الإشكال بالجوابين مع بعض، ما في مشكلة، واضح هذا؟ الحمد لله. أي إشكال يظهر لكم يا شباب في كلامي فاسألوا، يعني ما في مشكلة، وإذا ما أعرف أقول ما أعرف. يقول ألا يمكن أن نقول أن إبراهيم عليه السلام قال بل فعلهم كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، أي إن كانوا ينطقون فهو الفاعل وهم لا ينطقون، إذن ليس هو الفاعل، والدليل رميهم له بالنار. يعني هذا تخريج يعني، لكن الصحيح أنه قال لهم فعله هذا حتى يقيم عليهم الحجة، وهو يعلم أنه لم يفعله. السلام عليكم. يقول أحبكم الله، يا ليت توضح لنا المطابقة والتضمن، ما الفرق بينهما؟ المطابقة أن يدل اللفظ على تمام معنى، أما التضمن أن يدل اللفظ على جزء معنى، فالفرق بينهما واضح. إذا قلت مسجد دل على تمام دل على كل ما في المسجد بدلالة المطابقة على المبنى الكبير، وعلى فإذا ودلالته على العمود أو على الجدار دلالة تضمن. هل القارئ للقرآن أو المفسر هو من من يقدر المعنى المناسب له؟ هل القارئ للقرآن أو المفسر هو من يقدر المعنى المناسب له؟ يعني ما أدري، ما فهمت يعني تقصد، لكن بيان المعنى المناسب أو المعنى الصحيح في القرآن الكريم ليس خاضعا للهوى أو التشهي، وإنما هو خاضع للأصول التي أصول التفسير الصحيح. فإذا كانت منسجم هذا الفهم الصحيح مع أصول القرآن مع أصول التفسير، نقول هذا الفهم صحيح. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية، نقول هذا تفسير صحيح 100%، لأنه هو مصدر من مصادر التفسير، هو نفسه أنه هو مصدر من مصادر التفسير. إذا قال معنى هذه الآية كذا، نقول ممتاز، لأنك أنت مصدر من مصادر التفسير. لو جاء لغوي مثلا وقال مثلا على سبيل المثال الأصمعي أو أعرابي من الأعراب، أعرابي ما يعرف القرآن شيء، لكننا سألناه ما معنى قوله تخوف، أنتم عندكم العرب، أو يأخذهم على تخوف، وش هو التخوف؟ قال التخوف هو التنقص، يعني أنه يأخذنا على حال ضعف ونقص. مثلا الآن نكون الآن أمتنا مفرقة ومشتتة وضعيفة اقتصاديا، ثم يأتينا العذاب لأننا مفرطين في أمر الله، فهو أخذنا على تخوف، على حال نقص وضعف. خلاص نقول أنت مصدر من مصادر التفسير، أنت الأعرابي، لأنك لغوي، لغتك العربية السليقة هي مصدر من مصادر التفسير. فيعني فهم القرآن وتفسيره التفسير الصحيح معتمد على أصول وقواعد، هذه هي هذه القواعد. طيب، ما دام هذا سؤال يقول: ما دام القرآن عربيا، أفلا يصح أن تكون كل قاعدة في العربية لفهم الكلام قاعدة كذلك لفهم القرآن، ومن ثم فهي قاعدة تفسيرية يتضح بها المعنى؟ صح، يعني كل قاعدة في فهم اللغة يمكن أن تكون قاعدة في التفسير، لكننا لو قلنا ذلك لكانت قواعد التفسير واسعة جدا، لكن نحن نقول أن قواعد التفسير هي التي تعين على فهم المعنى التفسيري خاصة، فهي أخص من القواعد اللغوية العامة. وخاصة اليوم هناك فرق بين علوم اللغة وعلوم التفسير، فقواعد اللغة تبقى للغة، يعني الألف واللام التي تدل على الاستغراق هذه قاعدة لغوية، صيغة المبالغة تدل على صيغة فعلان مثلا هي تدل على المبالغة، هذه قاعدة لغوية نستفيد منها في التفسير طبعا. يقول: بارك الله فيكم، لو تكرمتم بإعادة شرح القاعدة رقم 11. حاضر، القاعدة رقم 11 ماذا تقول؟ أوه، التضمن، هذه أهم شيء. يعني خلاصة هذه القاعدة يا شباب، وما أدري أنا هل كلامي فعلا هل هو واضح ولا فيه صعوبة، أحيانا الإنسان يظن أن كلامه واضح وغير واضح. اللفظ كيف يدل على معنى؟ قالوا اللفظ يدل على معنى بإحدى ثلاث طرق: إما أن يدل على المعنى بدلالة المطابقة، أو أن يدل بدلالة التضمن، أو أن يدل بدلالة الالتزام. حلو، مثل إيش؟ فضربنا مثال بالبيت الدار، إذا قلنا اشتريت دارا، كتبت عقد بينك وبين البائع والمشتري، فإنه دلالة الدار على دلالة المطابقة على المبنى كامل والأرض وكل التفاصيل، هذه دلالة مطابقة. أما دلالة لفظة الدار على وجود الأبواب، على وجود النوافذ، على وجود الجدران، فهي دلالة تضمن، لأنه جزء من المبنى. فإذا قلت هل عندك صك للبيت، عندك صك؟ قال ما عندي صك. أقول هذا من لوازم شراء البيت، من دلالة لزوم أن يكون عندك صك شرعي يثبت ملكيتك لهذا البيت، فإذا هذه دلالة لزوم، هي شيء خارج عن البيت، البيت قائم بدون الصك هذا، بس الصك هذا ضروري ولازم من لوازم البيت. فإذا يعني خلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة أقسام، أو دلالة الألفاظ على المدلولات ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن اللزوم. وينبغي للباحث أن يعتني بأنواع هذه الدلالات كما قلت لكم، وفيه علم الدلالة كما قلت لكم، لو تقرؤون فيه في كتب كثيرة جدا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية أكثر في علم الدلالة وأنواعه وتفاصيله، لكن نحن نتحدث حديثا عاما الآن، يعني ولو أراد أحد منكم أن يقرأ كتاب علم الدلالة لإبراهيم أنيس سيكون استفيد فائدة عظيمة. وطبعا كما قلت لكم أن العلماء يتفاوتون في هذا، وطلبة العلم في تنبههم إلى بعض الدلالات التي تدل عليها دلالة الالتزام خاصة ودلالة التضمن. دلالة الالتزام هي أدق هذه الدلالات، لأن دلالة المطابقة واضحة وظاهرة، ودلالة التضمن أقل وضوحا منها لكنها أيضا واضحة. أما دلالة الالتزام ففيها يعني غموض أحيانا، فيحتاج إلى نوع من التدقيق. ولذلك قلت لكم الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره يعني استنبط كثيرا من الأحكام بدلالة الالتزام، ومثله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مثال ذلك مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم يدل على صفة العلم بدلالة الالتزام، لأنه من كمال قيوميته سبحانه وتعالى علمه المحيط بكل شيء. أنت الآن لو حطيتك عميد لكلية وقلت يا عبد الرحمن أنت عميد كلية الشريعة، وأنت ما تفهم ولا تدري عن كلية الشريعة هذه، ولا تعرف وش تدرس ولا وش نظامها ولا وش، وجيت عميد، هل يمكن أنك تكون متقن لعملك واثق من نفسك وأنت غشيم وجاهل بكل هذه الكلية؟ يجيك أي موظف يمكن يضحك عليك، صح؟ يقول وقع لي لو سمحت الإجازة هذه، تقول هل هذا نظامي؟ يقول لي نظامي، وقعتها وأنت ما تدري، تكتشف اللي ما هو نظامي. ليش؟ لأنك علمك صفر. فإذا قيوميتك وإدارتك ضعيفة جدا بسبب جهلك. لكن جيت توليت عمادة الكلية وأنت تعرف كل شيء فيها، درست فيها ثم توظفت فيها في اتصالات إدارية، ثم في شؤون الامتحانات، ثم في شؤون الطلاب، ثم تعرف المواقف، تعرف حتى خزان الموية كم ساعته، تعرف حتى ارتفاع السور حق الكلية، تعرف كل شيء تعرفه في الكلية، ثم حطيناك عميد للكلية، تجي وأنت ماشي زي الأسد من الثقة، لأنهم يقولون واثق الخطوة يمشي ملكا بسبب العلم، لأن العلم يعطي طمأنينة. ولذلك قلت لكم أن العلم مقترن بالطمأنينة والثقة، والجهل مقترن بالشك والاضطراب. الجاهل دائما مخايف مضطرب في كل شيء، والعالم راسخ مطمئن. فقيوميتك على الكلية بقدر علمك، تصير واثق من عملك، من قراراتك، من آرائك، من مقترحاتك، واثق من نفسك بسبب علمك. فنحن نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نقول القيوم تدل على العلم بدلالة الالتزام، لأنه من لوازم تمام القيومية كمال العلم. فهذا الاستنباط قد لا ينتبه له بعض المفسرين، ما يستنبط أن القيومية يلزم منها العلم، فتقول إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى بلازم، لأنه من لوازم القيومية العلم. بعضهم ما يثبت صفة العلم إلا في عليم، بكل شيء عليم ونحوها، أشياء صريحة، لكن هنا تثبتها بدلالة اللزوم، فهي باب في غاية السعة والجودة لطالب العلم. طيب ننتقل الآن للقاعدة السادسة عشرة، حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. أيوة عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السادسة عشرة، حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفضاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو.
يا سلام. طبعا هذه القاعدة واضحة جدا، وهي قاعدة لغوية، قاعدة لغوية من قواعد اللغة العربية، وهي قواعد الدلالة، أنه حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقام الوعيد، وحتى في مقام التعظيم أيضا وغيره، مثل قوله سبحانه وتعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني معنى الكلام لرأيت شيئا عظيما، بس حذف خلاك تذهب يذهب بك كما يقول عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني بالمناسبة الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، بس أحيانا نقول الجرجاني مشها، لكن هي الجرجاني، تكلم في كتابه دلائل الإعجاز كلام في غاية الروعة عن الحذف ودلالاته، بل يكاد يكون هو من أفضل من تكلم عن هذا من العلماء وفتح الباب وقعد القواعد في كتابه دلائل الإعجاز. قال دلالة الحذف وتكلم عنها وبلاغتها وما فيها من الدلالة، ويعبر بتعبير جميل يقول: حتى يذهب الذهن كل مذهب. عندما تقول هنا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، وش ترى يعني؟ ولو ترى ما فيهم من الذلة، ولو ترى فيهم من الصغار، لرأيت شيئا عظيما، يعني معنى الكلام. فهو حذف جواب الشرط حتى يذهب ذهنك في تصور عظمة الموقف كل مذهب. يقول: ولو ترى إذ فزعوا يوم القيامة، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. الله، ولو ترى يعني لرأيت شيئا عظيما. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يعني لرأيت شيئا عظيما إلى آخره. فيقول: حذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ويعني هذا الأسلوب نحن نستخدمه حتى في كلامنا العادي، في التهديد والوعيد. مثلا إذا واحد أخذ عليك شيء وتريد أن تهدد تقول: سترى، صح؟ يرى إيش؟ يمكن ما يرى شيء، لكنك أنت تقول سترى، تهدده، يعني تريد أن يذهب في التصور كل مذهب، أنك بتقطع رأسه ولا أنك ممكن ما تسوي له ولا شيء. كما قال زهير جرير عندما توعد الفرزدق مربع أن يقتله، فقال: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. يقول: لا تخاف، ما بيسوي لك ولا شيء. يعني وش قصده يا عبد الله؟ يعني يقصد أنك فرزدق جبان، يعني ما تقدر تسوي ولا شيء. شفت الفكرة؟ يثير الفتنة، بس إنك يعني شف الدلالة، دلالة اللغة العربية كيف أنك إذا حذفت جواب الشرط دل على تعظيم الأمر وشدته. وفي القرآن كثير، وأكثر ما ترى في مقام الوعيد والتهديد، ولكنه يوجد في غيره كما في قوله سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما أوحى من العلم وما أوحى من الوحي، فيذهب الذهن كل مذهب. ولما قال في قصة فرعون عندما غشيهم الماء قال: فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني لو رأيته لرأيت شيئا فظيعا. فهذا من هذا، وهذا كما قلت لكم هي قاعدة لغوية وليست قاعدة من قواعد التفسير. القاعدة السابعة عشرة.
القاعدة السابعة عشرة: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيها جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. وكذلك لفظ البر والتقوى فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى، ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان، وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما يتناول ترك جميع المحرمات. وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت بين ربه بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان. وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ
لحظة عبد الله، خلني بس أشرح هذا. هذه أيضا القاعدة 17 هي يعني يعتبر تنبيه، يمكن أن نسميها تنبيه في أسلوب القرآن الكريم، وهو ما يسمى دلالة الاقتران. يعني مثلا الإيمان والإسلام، إذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام، إذا أطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإسلام والإيمان مع بعض أصبح الإسلام يدل على الشرائع الظاهرة والإيمان على الباطن. فيعني هي قاعدة مشهورة التي يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهو أيضا كتبت فيه بحوث جميلة، وهي مسألة بلاغية، ترى هي مسألة بلاغية، أن تأتي وتنظر إذا اقترن ما هو السياق وما هي الدلالة الدقيقة لكل منهما تكتبها على جنب، إذا تكررت في أكثر من موضع ترسخ عندك هذا الاستنباط هل هو صحيح أو غير صحيح ثم تستخرج. فهو يقول هنا أن هذه القاعدة لها أمثلة كثيرة، أن بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم حتى صياغتها كقاعدة، الصياغة بهذه الطريقة ما تصلح أنها تكون قاعدة طويلة، ثلاثة سطور قاعدة. فيقول بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، مثل الإيمان إذا أطلق، وإذا قلنا مع غيره دل على بعض المعنى ودل ما قلنا معه على باقيه، وهي نفس القاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وذكر منها مثل لفظ الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة إلى آخره. هذا التنبيه والإرشاد على أسلوب القرآن الكريم في الإفراد والاقتران بين بعض العبارات: الإيمان والعمل الصالح، الإسلام والإيمان، الفقير والمسكين. مثلا الفقير إذا أطلق عبد الله يشمل المسكين، إذا أطلق المسكين يشمل الفقير، لكن في آية الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ففرق بينهما. تصير الآن تفرق بين المسكين وتفرق بين الفقير، فالفقير أشد بؤسا من المسكين، يعني الفقير على الحديدة والمسكين يعني فيه حاجة فوق الحديدة يعني. ولذلك الله وصف أصحاب السفينة في سورة الكهف أنهم مساكين، صح؟ مع أن عندهم سفينة، عندهم سفينة وسمهم مساكين، قال وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر، مساكين يعملون في البحر، ما قال لفقراء، لأن الفقراء ما عنده حتى السفينة كذا جالس على الأرض. واضح الشيخ عبد الله في الشيخ فواز؟ إذن نعم يا حبيبي، أيوة أمامهم، أيوة طبعا. لا، لأن وراءه المقصود بها في اللغة العربية هي من الألفاظ التي يسميها العلماء الأضداد، وهذه تلقاها في الكتاب اللي كلمتكم عنه اليوم، دراسات في فقه اللغة، في حاجة في اللغة العربية غريبة اسمها الأضداد. الأضداد كيف؟ اللفظ الواحد يدل على المعنى وضده، معقولة؟ وهذا طبعا خلاف الإبانة. كيف؟ مثل لفظة وراء، وراء تدل على الخلف، صح؟ كما قال زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خلفي بعد موتي، وكانت امرأتي عاقرة. فيقول أنا خايف بعد ما أموت عاقر. لكن في سورة في قصة الكهف قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا كان خلفهم ليش يخافون؟ طيب خلاص تجاوزوا نقطة التفتيش ما عندهم مشكلة، لكنهم خايفين من النقطة التي أمامهم وليس من الشيء اللي خلفهم. صح يا شيخ؟ لأن لو وكان وراءهم ملك، لو قلنا وراءهم يعني خلفهم، طيب ليش خايف؟ خلاص وراءكم خلاص تجاوزت. لكنه يقصد وراءهم يعني وكان أمامهم ملك، فهو أحدث العيب في السفينة حتى إذا وصلت إلى النقطة يفتشونها يقولون هذه خربانة ما تصلح مشوها، وهو التلف بسيط يصلح بسهولة وتنتهي المشكلة. لكن لو جلست السفينة بوضعها صالحة تروح عند هذا النقطة تصادر فتروح السفينة كلها. فهو قالوا احتمال المفسدة الأصغر مقابل الحفاظ على السفينة. واضح هذا يا شيخ؟ التنبيه هو في لفظة الأضداد. كيف تكون في اللغة العربية لفظة تدل على المعنى وضده؟ ما يعقل هذا. ففي علماء اللغة قالوا هذا لا يوجد له تعليل منطقي، إلا أن علماء اللغة عندما جاءوا إلى جمع لغة العرب وجدوا أن بعض قبائل العرب كانت تستخدم لفظة وراء بمعنى خلف، وبعض قبائل العرب تستخدم وراء بمعنى أمام. وإلا لو كانت قبيلة واحدة تستخدم كلمة واحدة لمعنيين مختلفين مشكلة، لأنه سوف يحدث اختلاف في الإبانة، لأن الهدف من اللغة هو إيصال المعنى والاستجابة. فإذا كانت اللفظة نفسها تربك المستمع ما يدري وش المقصود وراء أمام ولا خلف أحدثت الخلل. لكن السياق الذي ترد فيه العبارة هو الذي يحدد المقصود بها. فمثلا هنا وكان وراءهم ملك، ليش أنت ذكرت هذا الإيراد أنت أصلا؟ لأنها تدل وراء عندك على الخلف صح؟ فتقول ليش نحن في هذه الآية قلنا أن وراء أمام؟ فقلت لك لأن لو قلنا أن وراء هنا بمعنى أمام، عفوا لو قلنا أن وراء بمعنى خلف لما كان هناك حاجة إلى يعني عمل عيب في السفينة، لأننا قد تجاوزنا الخطر خلاص. لكن دليل على أن المقصود بها أمامهم أنه يخاف من الذي أمامهم وليس من الذي خلفهم. أي طبعا السياق هو الذي يحكم كل هذا، سياق والقرينة. ويقول له لذلك يقول لبيد بن ربيعة، تعرفها لبيد بن ربيعة العامري صاحب المعلقة، له قصيدة يقول فيها أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، أحدث أخبار القرون التي مضت أدبك أني كلما قمت راكع. وش معنى البيت يا فضيلة الشيخ؟ يقول أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، يعني أمامي، يقول قدامي الكبر والشيخوخة سوف تضطرني إلى هذا، أنني أسير أمشي كأني راكع من الكبر والضعف. واضح يا شيخ؟ فورائي في بيت لبيد معناها قدامي. أحسنت. نعم، وراءك يوم طويل، ورانا بكرة اختبار، ورايا شغل. المصريين صح وراكم شغل دائما انتوا. طيب كمل يا شيخ عبد الله. وكذلك لفظ البر والتقوى، طبعا هو ذكر أمثلة أخرى، البر والتقوى، الإثم والعدوان، العبادة والتوكل، الفقير والمسكين، كلها نفس الفكرة. واضح أنها إذا اجتمعت افترقت، دل كل واحد منها على معنى خاص، جبت واحد منها فقط يشمل المعنى الثاني. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.